أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد، ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد، ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا، وصدته الأماني.
الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ورحم الله الشافعية عندما قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المتقين، وأن تحشرنا تحت لواء سيد النبيين، وأن تمن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من القراءة في مجاهدة القوة الغضبية في الإنسان. فبينا الغضب ودواعيه، وبينا ما يحل وما يحرم منه، وبينا كيف يذهب الغضب. واليوم معنا مجاهدة النفس في كذبها. والكذب إخوتي الكرام هو مخالفة الحقيقة، إن كان في خبر أو إن كان في سلوك. فترى الواحد فينا إذا ما اشتد عليه المجلس واتسع أمامه تركبه نفسه ويغلبه هواه، حتى يزيد عند الناس مكانة، وحتى يتصدر مجالسهم. تجده يأتي بأخبار ينسبها لنفسه لم تقع منه أصلا، فينسب أعمال غيره لنفسه، أو ينسب أخبار غيره لغيره، لا للمخبر ذاته ولا للمتكلم. كالكذب على الله تعالى والكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال الله تعالى، ثم إذا به يقرأ كلاما لم يقله الله تبارك وتعالى، أو يقول قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بكلام زيد أو عبيد، وما هدفه بهذا إلا أن يزيد تقدما عند الناس أو يغطي الموقف الذي هو فيه أو يهيمن على الناس فيعطونه الثناء والمحامد والمدائح لأنه فعل وما فعل. والله جل ذكره بيّن أن الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل بيّن أنه خاسر، بيّن أنه خاسر. ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب إيه؟ إذن هذا في آخر آل عمران. إذن الكذب هو مخالفة الحقيقة إن كان في الخبر أو إن كان في السلوك والحال. وفي الحقيقة الكذب شهوة تشتهيه النفس، شهوة تشتهيه النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هلاك النفس فيما تشتهيه وأن نجاتها فيما تكرهه. لذلك قال في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالكذب شهوة، شهوة يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت حتى أصبح في الفطر السليمة الناس إذا لم يصدقوا ما يقوله الرجل يصفونه بصفات خسيسة، وفلان ده بينفخ، فلان ده بيفتح، فلان ده بيفض شكايخ، مش بيقولوا كده؟ بيقولوا كده كلام؟ طيب واحد يقول لك أنا كنت قاعد أيام حرب رمضان، نسأل الله تعالى العزة للإسلام والمسلمين، يقول نحن في حرب رمضان كان هم هناك على الجبهة وأنا قاعد فوق البيت بنفخ كده الطيارة تقع. طب وقعت كم طيارة؟ قال لك بعدد أنفاسي. طب ما ننظر كده في طيران العدو اللي أسقطته القوات المصرية، كانوا كم طيارة؟ بعدد أنفاسه ولا أقل؟ يبقى هذا خالف بخبره أم وافق؟ خالف. وتاني يقول لك وأنا كنت ماشي كده القطار كان على آخر سرعة رحت ماسك فيه من ورا كده ومفرمله. طيب كل هذا يعني كذب لأنه خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة. وعلى هذا الناس قالوا فلان ده بيفتح، حتى قالوا كده كان في زمان في 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 الراديو برنامج اسمه أبو لمعة، تمام؟ يقعد واحد يقول والثاني يقول والثالث يقول والرابع يقول وكلام كله نفخ في الهواء، نفخ في الهواء. يعني واحد يقول لك الطيارة ماشية رحت كده مدي دي من المنور كده سحبتها وقفتها، فالثاني قال له أنا كنت قاعد بصطاد فالسنارة طلعت سمكة فبعملها كده طارت وقعت في الطاقة اتقالت لوحديه. قال له يا أخي بط النفخ. قال له يعني بيت انت بقول نفخ والطيارة هي فوق تمسكها المزبط. يبقى هذا حال كثير من الناس حتى الأمر أصبح يعترينا نحن لحماية المسجد. ممكن وانا قاعد كده يعني أضحك الناس، أضحكهم بما لم يكن، أضحكهم بما لم يكن. وكل هذا محسوب على الإنسان منا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. لذلك ينبغي لنا أن نحارب أنفسنا في شهوتها التي هي الكذب، لكن بأي شيء نحارب؟ نحاربها بالصدق، بالصدق. والله جل ذكره يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية من سورة التوبة، لو أنك قرأتها في المصحف تجدها جاءت بعد توبة الله تعالى على الذين خلفوا، على الثلاثة الذين خلفوا لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتذارهم في اعتذارهم، لما اعتذروا وصدقوا في الاعتذار ثم كان ما كان من أمرهم من أمر الضيق النفسي والضيق الخارجي، تضايقت عليهم أنفسهم وتضايقت عليهم بيوتهم وتضايقت عليهم الشوارع، وأصبح لا ملجأ له من الله إلا إليه، ودام الهجر إلى 50 ليلة مهجور حتى من حريمه حتى من حلاله. من بعدها نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العلماء الكرام يقولون ينبغي أن يداوم الإنسان على الصدق ما داوم على الإيمان، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كما أن الاستمرارية في الإيمان كذلك ينبغي أن تكون الاستمرارية في الصدق، وينبغي للإنسان منا أن يكون صفحة واحدة يوافق ظاهره باطنه، لأن أقل مراتب الصدق أن يستوي السر مع العلن، يعني إما أبيض وإما أسود ما يتلونش، لا في رمادي ولا طحيني ولا بني، لا، إما وإما صفحة واحدة. صاحب الصفحتين له سمة وله وصف أنزله عليه الشرع وصفه الله تعالى بالنفاق، ربنا قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء. يبقى عنده كم صفحة؟ عنده صفحتين، له صفحتان. ومن ثم قال منافق، يعني شبه بإيه؟ بالنافقاء، اللي هو خندق كده بيتخذها الجربوع، بيدخل من مالي ويطلع من مكاني، له بابان، يدخل من باب ويطلع من باب. لذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من آمن به من صحابته، ثم من اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة، هؤلاء هم الصادقون. لذلك وصف الإيمان لازم لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. كذلك قال أهل العلم: يا أيها الذين آمنوا من المسلمين، ويا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع محمد صلى الله عليه محمد وآله ومع أصحابه. ففيها دعوة لكل من آمن من المسلمين وممن سبقهم أن يكونوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتخلفوا عن ركبه أبدا، لأن الصدق منجاة ينجي صاحبه من أي شدة، من أي شدة. عندنا أمثلة سنقرأها. في عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج كان طاغية، كان جبارا، وكان يتعامل بالسيف لا بالكلام، كان يتعامل بالسيف ويعاتب بالسيف ما كان يعاتب بكلام. يوما من الأيام أرسل إلى ولدي تابعي من التابعين اسمه ربعي بن حراش، أرسل إليهما يعني لمساءلتهما، أو أرسل إليهما تكليفا بعمل، فلم يذهب الولدان، لم يذهب أحد منهم. فسعى ساعي للحجاج، والسعاء كثر، السعاء هم مين؟ النمامون الوشاة كثر. ذهب الحجاج وقال له: هناك رجل من أشجع، من قبيلة أشجع، وأشجع من غطفان، يقال له ربعي بن حراش، يزعم الناس أنه لم يكذب قط،
ايه رأيك؟ استدعيه واسأله عن بنيه، واسأله عن اولاده الذين ارسلت اليهم. شفت الآية؟ بقول له فانا ما تذبش، استدعيه. طب هو استدعى لماذا؟ طب هو لو صدق سيقتل اولاده. الحجاج بيعاتب بالسيف وبيحاسب بالسيف، فلما استدعاه دخل عليه ربعي بن حراش رحمة الله تعالى عليه، فأجلسه الحجاج، قال له أين أبناؤك؟ قال هما ذاني في البيت. نعم في البيت. قال إذا لك أولادك، وأكرمه وأعطاه عطيه. يبقى الواشي كان يهدف إلى ماذا؟ كان يهدف هاتوا العمل نفسه صالح ده إلا ما تذبش هاتوا. نشوف المشايخ بيقولوا كلامه على خلفه. فلما استدعاه قال له أين أبناؤك؟ قال هما ذاني في الدار، أرسل إليهما. فاستعفاه وعفى عنهما وأكرم أباهما ووصله. يبقى الصادق يا جماعة ينجي، لكن النفوس ضعيفة، وضعف النفوس من ضعف اليقين، من ضعف الثقة في الله رب العالمين. يبقى واحد طالع من مكان عملت ايه؟ يقوم يغير الكلام. ليه؟ يقول لك يا اخي خلي الحكاية ماشي، وربنا غفور رحيم. حتى لما يشهد شهادة يشهد بخلاف ما رأى، يقول لك يا عم اصل هو فقير، انا شهدت حين بس فقير. طب فقير وانت مالك ومال فقره؟ مالك ومال فقره؟ مالك ومال مرضه؟ ده ابونا قال في القرآن ايه؟ ابونا قال في القرآن ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. مالكش دعوه بفقره، ولا لك علاقه بغناه، ولا لك علاقه لو شهدت عليه هتنزل نفع درجاته. ما يمكن تشهد ربنا ينزل العفو في قلب الناس، يمكن تشهد ربنا يهيئ خير بين الاثنين ويصالحه، لكن لما اكتم الشهاده او اشهد بخلاف الحق ممكن تقوم مشكله. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه السلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. انت عارف شاهد الزور، ممكن انا افرحبه النهارده، افرحبه انه شاهد معاي، يقوم بكرة لما اعوذ في شيئة تانية يقول لي لا، اقول له تعالى هنمثل على بعضينا، ما انت قلت يوم كذا انا لحظه، انا لحظه. شوف شاهد في حقي شاهد شهادة تنفعني انا، وشهدا على خلاف الحق انا خدت منفعتي. يقوم بكرة هجعلها سلوة، اقول هاتوا فلان دي هيمشي معانا. يقوم لما اخده يروح هناك ممكن ضمير ينزح عليه، يقول ما احنا دافنين نساوي، ما انت امبارح ولا هروح اقول ليهم، هروح اقول ليهم هو شاهد عليكم. يقوم يبقى اذل نفسه واذله الناس، ومع هذا وذاك لم يحظى من الله الا بسخطه. لذلك يا جماعه الصدق افضل علاج للكذب، والكذب يهلك صاحبه. تعال لنرى في كتاب جميل جدا ب7 جنيه، مش ب70، ب7 جنيه، اسمه روضة العقلاء. روضة العقلاء كتاب في قمة الروعة، غلاف كده 7 جنيه. بس اوعى تقول لي هاتوا وزعوا على الناس، لان هو الاسبوع الماضي قال كتاب جميل كده، يعني ايه فن مخاطبة الغير المخالفين، او فقه ايه معاملة المخالفين. هو تعهد انه هيشتري 200 نسخة ونوزعهم ان شاء الله على من ايه؟ على المداومين في الدرس، واحنا منتظرين ان شاء الله صاحب المكتبة لما نقول له على الكتاب. نعم؟
احنا كلفناك الاحداث
معني، بس انا كل يوم مش فاضي، فالنهاردة بكلفني ولا ماشي إن شاء الله بكتاب دراحة. روضة العقلاء هو طبعا المكتبة العلمية بسبع جنيه في كتاب في قمة الروعة ومؤلفه من ألف سنة مش مؤلف عصري. بيقول ايه في الكتاب؟ بيقول ان الله تعالى فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وابان فضيلته فانطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده. شوف انطقه بتوحيده. قال فلا ينبغي للعاقل ان يعود ما خلق للنطق بالتوحيد ان يعوده على الكذب. ربنا خلق فيك الانسان لتوحده به، اياك ان تعوده على خلاف هذا. شوف اياك ان تعوده على خلاف هذا. فيجب المداومة على تمريس اللسان على الصدق، لان الصدق ينفع صاحبه في الدارين. طيب ومن ثم الشعب قال الزم الصدق انه حلية العلم والادب، كذب المرء شينه، لعن الله من كذب. ثاني الزم الصدق فانه حلية العلم والادب، كذب المرء شينه، لعن الله من كذب. وقال غيره عود لسانك قول الخير تحظى به، ان اللسان لما عودت معتاد موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. عود الكلام الطيب. الواحد منا لو استعار اي حاجة ليتجمل بها من السهل ان يتكيف معه. لو انا اصلع واستعرت شعر واحد ممكن اتجمل به ويخيل على الناس. لو انا ما عنديش ثياب واخذت ثيابك ممكن اظهر فيه جميل، لكن لو لم يكن لي لسان واستعرت لسانك سيتكلم بما عودته انت عليه، مش هيمشي معاي. لو انا عرفك لساني ولساني سيء الكلام مهما تجيبه كده في جاهوج. لذلك ينبغي ان نفتن الى اللسان، افضل شيء في الانسان، لانه هو مجال النطق بالشهادتين. الصواب لما يبقى ينطق بالشهادتين في لحظة واللحظة الثانية بيسب الدين، مش اللي يقول بالشهادة ثبت دين ويقول لك علي الحرام من دين، ويقول لك اكون بريء من دين الاسلام، ويقول لك اكون كافر. الله ايه يا جماعة؟ ما هو ده اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وما ينبغي للعاقل ابدا ان يعود الجزء الذي خلق فيه للنطق بكلمة لا اله الا الله، ما ينبغي له ان يعوده الا على الصدق. طيب لذلك كما ذكرنا كل شيء يستعار للتجمل يسهل التكيف معه الا اللسان. ومن ثم اذا ما تعود لساني على الكذب فكذبي يوقعني في المهانة، وغالبا لا يكذب الا من هانت نفسه عليه. في الغالب لا يكذب الا انسان هانت نفسه عليه. ومن ثم يقول لك مش فارقه حاجه، اهي ماشيه وخلاص. قال الكريزي وهو شاعر قال كذبت ومن يكذب فان جزاءه اذا ما اتى بالصدق الا يصدق. اذا عرف الكذاب بالكذب لا يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه بلا فقه إذا كان حاذقا. الشعر ده معناه ايه؟ معناه انا لو كذبت جزائي ان يكذب للناس وان كنت صادقا. يعني بالامس اللي هو البارحة حدث شغب في مكان شباب من اللي هو الشباب التايه، الشباب اللي هو الشارد الذي اصبح لا يعبأ لا بكبير ولا بصغير، الشباب الذي يخاف على نصر منه، عمل شغب كده في مكان. فانا ذهبت اقول يا ابني انت هو كده عيب، بتكسر في المدرسه ليه كده يا ابني؟ عيب يا ابني، ما ينفعش ولا عبره حد اطلاقا. فالولد لما راني بقول له عيب وما ينفعش، اراد ان يستعد الناس على الشيخ. عمل ايه؟ طلع بسرعه على جامع ومسك الميكروفون، قال يا اهل الخير في حريقه في المكان الفلاني، في حريقة في المكان الفلاني. أراد أن يتكاثر الناس على الشيخ عشان الشيخ يمشي. الله، طيب هو قال في حريقة، الناس راحوا المكان ما لقوش حريقة. فالنهارده الصبح بيزيعوا وقالوا في حريقة في فلان، ولا واحد مشي. شفت الترتيب ده عامل ازاي؟ اليوم الحريقة صحيحة، مصيبة في بيت واحد، عشان بالامس بالليل قالوا حريقه عند المدرسه. تمام، راحوا المدرسه مش لقوا حريقه، لقوا الشغب. فلما الصبح قالوا حريقه في فلان ما حدش راح. ليه؟ الناس خلاص. ما هو يعني انت لماذا تغب الناس؟ انا لما اكذب عليك بغبيك، بستخف بيك. لذلك جزاء الكذاب أن يكذبه الناس وإن كان صادقا مهما يقول. إذا واحد في معاملة من التجار، وده كثير منهم اليوم، ببيع يقول لك يا أخي والله العظيم وقف علي بكذا، تقول له مهما تحلف أنت عندي معروف، مهما تحلف ما حيتعودنا كده خلاص. معاه ازاي؟ خلاص. لماذا؟ هو اخذ صبغة عند الناس انه كذاب، حتى وان كان صادقا ما يقدرش يمسح حاله من عند الناس انه ايه؟ انه كذاب. لذلك عود لسانك الصدق تحظى به. قال ابو حاتم اللي هو صاحب اوف العقلاء: لو لم يكن للكذب من الشين الا انزاله لصاحبه بحيث ان صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. فإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، ممكن يكذب كذبة وينساها، يقوم بعديها يحلف بالله على أنها حق، على أنها حق، وصدق نفسه يقول لك أنا وأنا جاي كان معايا 10,000 جنيه وبعدين اتسلموا مني، عشان يستعرض في الناس ان هم يعطوه ايه؟ فلوس. يروح الدار يقول لمراته انا كان معي 10 انسرقوا، وبعديها يبدا يفتش يقول الله صحيح ده كان معي 10 صحيح ده كان 10 يفكر نفسه يفكرها انها كانت صادقه. ليه؟ نسي انها كذبه. وهذا حال كثيرين. احنا اليوم في زمن تغير، الزمن اليوم تغير، ممكن تطلع شائعة انا اتبناها، اتبنى الشائعة وبعديها اصدق نفسي، وبعد ما اصدق نفسي اكذب نفسي واقع في ايه؟ في هذه المسائل. لذلك يقول الشاعر: اذا ما المرء اخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد. طب ايه هي ثلاثة؟ سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. لو انا اخطأت من هذه الثلاثة، لو انا صدري غير سليم ولساني غير صادق ولا اكتم السر، بيعني بكفة راب، يبقى كفة راب في منفعة عني. اذا ما المرء اخطأه ثلاث فبيعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فاللسان سبع عقور، سبع مفترس، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره. وبفمي افتضح، أنا ككذاب لساني يفضحني. ومن ثم العاقل لا يشغل نفسه في الخوض في كل شيء، إنما يشغل نفسه بمعالجة عيوبه. لذلك أخي الكريم جاء في الحديث الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يسمع يقال. ما تسمعه من العلم تكلم به، لكن ما تسمعه من أخبار الناس امسك لسانك عنه، ممكن يبقى الخبر مش صحيح، يقوم اللي قاله ما حدش سمعه، لكن أنا نقلت الخبر. يقول تعالى: مين جبتها منين؟ أبغى جبتها منين؟ أقول له فلان قال. يقول لك: ما علاقة بفلان؟ أنت اللي قلت. ما شافها ما غير مين؟ ما سبك إلا من بلغه، هو واحد قال كلمته وأنا قلتها بعدين نقلتها. يقول تعالى: جبتها منين؟ أقول له فلان قال. يقول فلان يجي في القاعدة يقول: ما أنا ما قلتش. قم تلبس مين؟ تلبس اللي قال. لذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عن سالم ابن أبي الجعد، أبو الجعد اسمه رافع الغطفاني، ورافع الغطفاني كان يسكن الكوفة، وتوفي سنة 98، وكان ثقة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عن سالم ابن أبي الجعد قال: قال عيسى عليه السلام: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. فأعلى أخلاق المؤمن الصدق، أما الكذب أسوأ أخلاقه. في رواية كده أن رجلا أعرابيا أتى أحد الصالحين وقال له: أنا فيه ثلاث عيوب وجاي لك تعلمني حاجة. قال له: فيك عيوب إيه؟ قال له: أولا أنا نسوانجي. أنا في نسوانجي يعني إيه؟ يعني بصاص للنساء وخمرجي، لا أترك الخمر، وبعدين أكذاب، كل ما فيه من صفات صفات طيبة إلا هذه الثلاث: لا أصبر على النساء، ولا أصبر على الخمر، ولا أصبر على الكذب. قال له: فأنت علمني حاجة بس ما تتجلش علي، علمني خصلة واحدة بس. قال له: أما النساء فهي لك، والخمر كذلك، لكن أنصحك لا تكذب. قال له: لا تكذب، وجرب ديك وعود نفسك عليه. فذهب الرجل وبعدين عايز يعمل دماغ، قام مد لي على الخمرة. لما مد لي على الخمرة قام قال: فكيف بي لو سألني الشيخ؟ هقول له ايه؟ هكذب عليه؟ يبقى انا ما اتعلمتش، فترك الايه؟ ترك الخمر. وهو ماشي مرت من طريقه امرأة فأراد أن ينظر لها، قام قال: يا العيبة، كيف لو سألني الشيخ؟ تمام؟ فأمسك البصر عن النساء. فلما جاهد نفسه في كذبها والتزم الصدق، منعه الصدق عن الخمر وعن النساء. لذلك في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون كذابا؟ قال: لا. شوف، قال: لا. فعمدة الأخلاق الصدق، وبلطجي الأخلاق الكذب. الكذب. لذلك أنجح أخلاق المؤمن الصدق. تصور كده لو أنا عندي مقارفة الذنب قلت كيف لي لو سألني ربي؟ قال ده رب؟ والله أبدا. لذلك الشيطان ينسي المرء منا ربه عند الذنب، ينسيه أنه ناظر إليه. لذلك أكرم أخلاق المؤمنين الصدق. والشاعر يقول إذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. لو الأمور بتتزاوج بعضها فالصدق أكرمها نتاجا. الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. الصدق ده حبها يخليك أمام الناس أوجه الناس. ليه؟ راسم فوق راسك تاج يراه الناس فيجلوك، وراسم بين عينيك نورا إذا رآك الناس هابوك. فأفضل نتاج نتاج الصدق. طيب تعالى لننظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أن من الكذب أن أشهد دون ما استشهاد، يعني أضع نفسي في الأماكن المحرجة. لا يطلب مني كلام واتكلم، لا يطلب مني شهادة واحشر نفسي كده حشورة يعني. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. الشاهد في الرواية ان الزمان سيغلب عليه الحال السيء، الناس تحلف من غير ما حد يحلف، كما ذكرت في التاج هو التاج اللي حد حلفه، وانا بحلف ليه؟ انا شاري المحمول ده بعشرة جنيه وعايز ابيعه بمية، ما انا حر. اولا ببيعه بمية، عايز لك خذ مش عايز لك انت حر، لكن بقولك والله العظيم وقف عليه بمية جنيه واديني في خمسة جنيه، يبقى انا بحلف ليه؟ دون استحلاف، يبقى انا متهم. لا يحلف دون استحلاف الا الا متهم. لذلك يعني انت بتحلف ايه؟ وانا كذبتك؟ انا ما كذبتكش ولا كنت تحلف. وقد ذكرنا في البيوع في بيت وبيع المرابحة، بيع المرابحة ان تخبر المشتري باصل السلعة وتقول له عايز مكتب عشر جنيه، لكن البيع المطلق لا يلزمك ان تخبر المشتري باصل السلعة. هو بيشتري وخلاص، بيساومك بتساومه بتقول له بيقولك بكام، بتقول له بعشرين، ما تخليها بسبعتاشر، تلاقي تحاسحت معاه تقول له خلاص حلو 18، يبقى انت ما اخبرته قلت السلعة، وهذا بيع جائز. لكن بيع المرابحة ان اخبرك باصل الثمن، واسمع اني شاريها بعشرة وطمعان عايز فيها عشرة، حمد الله طمعان عايز فيها عشرة، خلاص لو اعطينا عشرة البيع يتم، يبقى انت مبيع المرابحة. لكن انت بتحلف ليه او انا بحلف ليه دون استحلاف؟ فالحلف دون ما استحلاف عيب في الرجل. كذلك ان يشهد دون ما طلب شهادة منه كذلك عيب في الرجل. ومن ثم يسموها عند الناس ايه؟ يسموها الشورى. والكذب كذنب له عقوبة في الآخرة، لكن مع كون له عقوبة عند الله إلا أن الله تعالى يعجل للكذاب في الدنيا من عقوبته، يعني في الدنيا يعجل له من عقوبته فيهان بين الناس. في الحديث الصحيح ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعدل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. بالراحة شوية في الرواية دي ببين لنا أفلام أن من الذنوب التي يعجل لأصحابها العقوبة في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة، أول شيء قاطعة الرحم. القاطع بتلاقيها معكرة مع شوية ومعقربة مع شوية والحال معاه مش ماشي، يطلع من المطب يضع في المطب. ليه؟ لأن النبي قال في الحديث من أحب أن يبسط له في رزق فليصل رحم، ده إنه أخذ وفح قطعها. ليه؟ بينهم موضوع إرث، كان طمعان في حقها وهي ذاته من عندي أولادي بعلمهم، قال لها إيه رأيك يا كده يا كده؟ قالت يا أخويا يعني أنت بعد أبويا وأنت أملي في الدنيا، فاتعكرت منه قالت خلاص يعني هات لي حقي وأنت حر توصلني تقطعني أنت حر، فأعطاها نصيبها من أبوه وإيه وقطعها. يقوم تلاقيها معجربة معاه، يدنه طول عمره محلك سر، محلك سر، يجيب باليمين يروح بالشمال، يبقى ده مما يعجل له ايه في الدنيا. كذلك يقطعه واحد اخر، ما انا قطعت يبقى اقطع. وكذلك العقوق، انا ضربت ابويا كف، ابني في الاخر العمر هيديني كف، ما هو دين. شوف دين، يعني انا في مره في شكل في مشاجره كده داخل واحد من اهل خير يحوش واحد يضرب ابوه، قال له يحوشه، قال له سيبه يعمل حد، والله عملتها في ابويا، قال سيبه عملتها في ابويا. فاذا اهو ده يعجل له في الدنيا. وبعدين والخيانه كذلك والكذب يعجل له في الدنيا، تسبق سمعته السيئه بين الناس، يقوم يقول الصدق وما حدش يصدقه. طب شوف بقى في المقابل، قال وان اعجل الطاعه ثوابا لصلة الرحم. وراح جايب لك صورة توضيحية من حياة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة. فجرة يعني إيه؟ ممكن يبقى مرابي، ممكن يبقى قاطع طريق، لكن ماله يزيد وعياله تكتر. ليه يا رسول الله؟ قال إذا تواصلوا. يبقى جماعة من عوامل زيادة الرزق صلة الأرحام، حتى وإن كان الواصل فاجرا، حتى وإن كان الواصل فاجرا. تلاقي ناس يعني حرامية وقطع طرق ومش عارفين ربنا في الحي الحرام وبيهلموا بكل مكان، وفي بركة في الأولاد والمال، لو فتشت هتلاقيه بيصل أرحامه، هتلاقي قرايبه ليهم في ماله، مش بيحرم حد من قرايبه. يقول من ربنا بيعطيه على الصلة، والحساب عند الله، والحساب عند الله. يبقى نفهم من هذا أن الكذب والخيانة والقطيعة مما يعجل لأصحابها في الدنيا من إيه؟ من العقوبة. والصلة أسرع الأعمال الصالحة ثوابا في الدنيا. طيب ده الكذب اللي ذكرناه، ده كذب عند العوام، لكن طالب العلم العقوبة عنده تزيد، كما أن الطاعة عنده ثوابها يزيد، كذلك العقوبة تضاعف عليه، لأنه عارف يمكن اللي بيكذب ده من العوام ما يعرفش، لكن لما نكون عارف الكذب عهداته موصلة للنار، وخلص نفسي كده في ايه في درس بدروس، اريد ان يعني ان اسمع من كلمة الناس من ايه كلمة استحسان، يقوم اجيب لهم حديث ملفق، يقوم يتعبد به، سمعه من الشيخ ويظل يتعبد به الى ان يموت، وهو بقى بعديها راح نشر الحديث ده في مليون واحد، يقوم انا اظل احصد الخطايا الى يوم القيامة بكذبة. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العفو والعافية. يبقى أصعب الكذب الكذب في الدين، أصعب الكذب الكذب في الدين. في حديث عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بهذا الترتيب أنا أعبد الناس لغير الله من حيث لا يعلمون. لذلك في الشعر يقول الشاعر وهو يبين أثر الكذب وأثر الصدق، يقول: كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي إن عمدا، وآخر كان صعلوقا فشرفه صدق الحديث وقوله جانب الفند، فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا. عارف معناه ايه؟ انا من عيلة اسم عائلتي يزلزل وجلجل لكني كذاب، والاخر عائلته مش قد كده، صعلوق غير معروف، صعلوق غير معروف، لكنه صادق في المعاملة، صادق في قوله. يقول الصعلوق ده سبقني بشرفه، شرفه الصدق، فعلاني اصبح فوقي وانا تحت لن اصل الى ما هو فيه ابدا. لماذا؟ لان شهرة الكذب اصبحت صبغتي. كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي ان عمدا، واخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقوله جانب الفند، الكذب يعني، فصار هذا اللي هو الصعلوق صار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته ابدا. اعلى شيء ان تحيا بين الناس بالصدق. فالصدق عظيم في اثره في الدنيا وعظيم في اثره يوم القيامة. قال محمد ابن المنذر ابن سعيد الهروي، الهروي ده من ابناء القرن الثالث، وتوفي في مطلع القرن الرابع الهجري، توفي 303 هجري. يقول محمد بن المنذر الهروي: القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحالب اللبن، وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان او عتنا. الكلام الحلو مثل اللبن، الحالب لما يحلب يقدر يرجعه تاني، كذلك الكلام السيء لما بيطلع تقدر ترجعه تاني. لذلك لسان المرء لسانك حصانك، اذا صنته صانك واذا اهنته. فمن ثم المرء ما دامت كلمته في فمه هي عنده أسيرة، إن خرجت صار أسيرا عنده. أنا قلت كلمة طلعت جد ما بقدرش أسحب، لابد حتى تسحب من الاعتذار، وإن اعتذرت قد لا يقبل المتحدث فيه الاعتذار فأبقى بمعرتي إلى يوم القيامة. شوف، ابقى بمعرتي الى يوم القيامة. لذلك اخوتي الكرام، يقول الامام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: تغيرت المودة والاخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء، واسلمني الزمان الى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. اخوتي الكرام، ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا، نتحمل أثر الصدق في الدنيا، لنترك الكذب وإن كان طعمه عسلا. فالصدق ينجي صاحبه من الشدائد والكذب يردي صاحبه. ونحن كأمة مسلمة في هذه الآونة عدونا اللدود النفس الشهية. النفس الشهية لأن النفس لا تشتهي إلا ما يجلب لها المصائب. وعلاجنا في الانتصار على النفس الشهية، يعني أنا أمراض بدني أساسها شهوتي، المعدة أساسها الطعام، كل ما في البدن من بلاء أساسه شهوة الإنسان. طيب والآخر عنده بلاء برضو من شهوة أخرى، والشهوات كلها تجلب المصائب كما ذكرنا. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك مرارا قصة الأسد والكلب، وقلت القصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وصيد الخاطر ب20 جنيه، مجلد حوالي 600 صفحة ب20 جنيه، ما فيه جملة إلا من ورائها فوائد. ابن الجوزي بيقول إيه؟ يقول في الغابة يملكها الحمار والغزال، الأسد انتوا حافظينه، يملكها الأسد. الأسد هو الملك بتاع الغابة، والأسد له منصة بيقول عليها، والمنافقون من الغابة بيقولوا حواليه. طبعا من المنافقين الذئب والحصين، عارفين الحصين اللي هو الثعلب يعني. طب خلينا عشان نقول بيت بعدين بفكرهم الثعلب. فابن جوزي ذكر ان الاسد وهو على المنصة، الكلب قاعد بعيد قاعد مع باقي الجماهير تحت، فراح كتب كده يعني، كتب عرض حال دمغة وبعده ايه للملك. الملك جاب الجواب يقراه، ليجي الكلب اكرمكم الله بيطلب من الملك ان يغير له اسمه. قالوا الناس في الشارع وفي المعاملات لما بيشتموا بعضهم مش بيشتموا بعضهم بيك، بيشتموا بعضهم بي، وعمرنا واحد قال له تانية بالاسد، لكن بيقول له تانية. قال له انت عايز ايه نهايته؟ قال له غير لي اسمي لان الناس استقبحوني. قال له خلاص نعمل لك امتحان كشف هيئة او امتحان قدرات، ان نجحت في الامتحان غيرنا لك اسمك. فاعطاه قطعة لحم. الكلب شهوته فين؟ شهوته في اللحم. اعطاه شهوته، قال له الكلب ده ان عدت به غدا غيرنا لك اسمك. الكلب اكرمكم الله اخذ اللحمة وهو ماشي مروح، نفسه قالت له الله ده فرصة، لحمة في ديه، قل. قال له اصبر شوي اصبر شوي، جعل يصبرها حتى مر الليل وجاء الصباح. وبعدين مشي مرحلة والتانية والتالتة على باب المملكة، قالت له كل. قال لها بس بدي خلاص بدي ساعة. قالت له يعني وايه يعني ما انت كلب، ما انت مخلوق كلب وحتموت كلب. فما زالت به نفسه حتى هزمته فاكل اللحم. وبعدين دخل كده الملك جاب دفتر الاحوال، الكلب فين؟ رفع يديه. قال له فين الامانة؟ قال يا سيدي ما الكلب الا اسم حسن. قال له انا مبسوط باسمي. يبقى شوف لم يهزم نفسه ساعة، هزمته فورثت له الهم الطويل. لذلك في القصة هذه عظة، لو انتصرت على نفسي ساعة، ساعة واحدة، وصدقت في موقف من المواقف سأظل أمام الناس صادقا، بعدها تغلب السمعة لو قال الناس فيا ما في الخمر ما حد يصدق، لكن نظرا لاني مش عارف اغلب نفسي ساعة طبعا ما تصورش انا عارفك هتقول لي ها الثعلب اهو شوف صح الثعلب والذئب الثعلب ضعيف لما الاسد بياكل من فريسة يقوم يزيد في الاكل وراه والثعلب يروح في الاخر يمص العظم يمص ايه العظم. ففي يوم من الايام الذئب يعني اخذ الكرسي اللي جنب الاسد مباشرة، فالثعلب بيقول للذئب يعني مش في حاجة حلو علينا، بيقول لمين؟ بيقول للذئب مش في حاجة، قال له انت خليك عارف مقامك اقعد بعيد، انت مش مكانك مش هنا مكانك مش هنا اقعد بعيد. فطرد الذئب الثعلب، فالثعلب مكير ذهب بعد انتهاء الجلسة الى الملك للأسد وقال يا سيدي ما لي أراك متغير اللون؟ قال لعلة فيا. قال يا سيدي علتك لها ذهاب. قال وما طريقة ذهابها؟ قال طريقة ذهابها أن تأكل خصيتي ذئب عجوز. تأكل خصيتي ذئب عجوز. شوف يعني ايه وصف له الذئب، مش اي ذئب، ذئب عجوز. فطبعا الاسد وهو على المنصة تذكر الجملة وجد شفاءه في خصيتي ايه الذئب العجوز، فجعل يحادث الذئب ثم هبش الايه الخصيتين واكلهما. الذئب وهو ماشي بشر دم لقياه الثعلب خارج الايه المملكة، قام قال له مبروك الاطهارة يا مجاور الامارة. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه من لزم أبواب السلاطين افتتن، وربنا قال في القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لذلك أخي الكريم قد تكون صادقا، لكن إذا صاحبت الكذاب اعتراك من سمعته، وقد تكون عادلا لكن إذا صاحبتني كظالم اعتراك من سمعته. لذلك ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا في شهواتها، وأن نتجمل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الصدق. والنبي قال في الحديث إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نسأل العفو والعافية. فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تورث الجنان، بل تورث مجاورته في أعالي الفراديس، كما قال في الحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. صدق أصدق إن تكلمت، واصدق إن فعلت. الصدق في الأقوال درجة، والصدق في الأحوال أتم درجة الصدق أعلاها. أعلى شيء أن تصدق في الحال. الحال معناها هي في السلوك، في السلوك. أنا لو وعظتك ليل نهار على مر الزمان ثم رأيت انعكاسا على أحوالي، رأيت أحوالي مخالفة لأقوالي، ما انتفعت إطلاقا بوعظي. لكن لو جئنا لك برجل بصير صالح الحال يؤثر فيك أكثر من تأثرك بكلام ألف واعظ. ومن ثم الحال، السلوك، القدوة. لو أنني في بيتي أمثل القدوة الصالحة سيصلح النبذ وتصلح الزوج. وإن كنت أنا كمدرس في المدرسة أمثل القدوة، ما امر به الطلاب افعله ساظل مش على نور امام الطلاب. وان كنت انا في البيع والشراء وفي سائر الاحوال امثل القدوة الصالحة، ما امر الناس به افعله وما انهاهم عنه ابتعد عنه، عند ذلك سيصلح المجتمع كله. فالمجتمع اليوم افته في القدوة السيئة. شوف آفته في القدوة السيئة. لذلك إخوتي الكرام نسأل الله تعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. وبالترتيب هذا أنا لا أريد أن أعبر من هذه المجاهدة إلى مجاهدة أخرى حتى يعني يتيسر لنا أن نقرأ سؤالين قبل العشاء ثم نصلي بسرعة لأن النهاردة مجهد جدا جدا جدا. بارك الله فيك مفلس. يعني الصعلوك الرجل غير المعروف يعني نسبه يعني ليس نسيبا في قومه. والصعلوك كذلك هو الرجل الفقير يقال له صعلوك. صعلوك اللي هو الفقير او الرجل غير المعروف في قومه يعني الرجل النسيب معروف. انا يعني عيلتي مش قد كده انا صعلوك تمام. انت معاك فلوس وانا مش معاك صعلوك. ومن ثم في الرواية لما فصل بزخيس ذهبت فاستشنا في ايه في خاطبيها خطبني ابو ايه ابو جهم ومعاوية. قال اما ابو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه يعني بيضرب. واما معاوية فصعلوك لا مال له. شافها متطلعة عايزة حياة تفرفش فيه قالها ابو جهم ده بيضرب النساء ومعاوية مش معاه اللي انت عايزاه. انكحي اسامة فانكحها مين اسامة النبي بن عوض. رجل خطب امرأة لمدة سنة ونصف وبعد ذلك تركها واحضر لها هدايا وذهبا ب4000 جنيه. هل يأخذ الخاطب الذهب ام لا؟ لان اهل المرأة رافضين اعطائه الذهب. سنرجع الى ما قلناه قديما الهدايا المطعومة والمشروبة والملبوسة خلاص المستهلك خلاص ما فيهوش رجع لان اكلت منه ورأيت منه الى اخر. لكن الذهب ان جئت به انا دونما اتفاق هو هبة لا ترجع. اما ان كان اتفقوا معي عليه يرجع يرجع كاملا. ما انت حكم من كلام حكم من كلام. لا تستحل المرأة من مال الزوج الا بالعقد الا بالعقد. اما بلا عقد لا تستحل شيئا الا ما اهداها اياه. الله قال في القرآن في الطلاق قبل الدخول قال فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى هي لا تستحل من مال الزوج الا بالعقد. عقد عليها وطلقها قبل الدخول لها نصف ما كتب. لو كتب جامد 1,000,000 جنيه الى 500,000 ليه عقد؟ والعقد يجيز الخلوة. واحد هيقول لي يا عم الشيخ ما هو قاعد معاها 100 مرة ومسك ايديها وقبلها وطلع معاها مشاوير. نقول له هذه اخطاء وتبعات يتحملها وليها لان الخطبة لا تشرع الخلوة ابدا اطلاقا. عندنا امور هي عين السذاجة. انا بنتي في الخطب بقول له خدها للسين وصورها مش عارف خدها فين وروح معاها فين وقعد جنبها فين. ده كله خطأ. فأخطاء الناس لا تحملها دين. لا يبيح الخلوة إلى العقد. العقد. ومن ثم بالعقد تستحل نصف الصداق. أزل عم الشيخ.
يقول ربنا تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فكل له أمنية غاية هدف يسعى إليه. فإذا كان هذا الهدف وهذه والوصول إلى جنته. إذا فالإنسان يبطل أعلى المطالب وأعلى الغايات وأسمى الأمنيات. لذلك وجب عليه أن يسعى بهمة تتناسب مع هذه الغاية العظمى، وإلا فهو يخادع نفسه. إن مطلوبا كهذا يحتاج إلى همة تساوي حتى تصل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فسابقوا الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الله يحب معالي الأمور. ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الهمة، لا يرضون بالقليل، لا يرضون بالدون، لا يطلبون إلا المعالي. حتى في دعائه يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى شيء، حتى إذا كان عملك لا يوصلك.
يسأل ويقول: ماتت وتركت زوجا وأولادا، فهل يحجب الزوج أولاده؟ الرجل يحجب أولاده في مسألة: لو مات ولد له، لو مات ولد له، عند ذلك المال للأب ولا شيء للأولاد، لأنهم إخوة. لكن في هذه المسألة والد وأولاد، أو زوج وأولاد، ماتت وتركت زوجا وأولادا، الزوج له الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يبقى إذن هنا هذه المسألة الوالد له الربع والباقي للأولاد. ويا جماعة في مسألة تبقى غايبة شوية على الناس: لما تبقى الزوجة هي الميتة، قائمة العطش إرث هي من الإرث تورث، الزوج يستحق منها الربع والباقي الأولاد، وإن لم ينجب أو وإن لم تنجب هي، إن ماتت دونما إنجاب وليس لها وارث إلا أبوها وزوجها، زوجها النص وأبوها النص في الغايمة. لكن الناس بتورث في المال السائب، أما اللي في الغايمة محدش بيسأل فيه، وهذا من الأخطاء الشائعة. أنا بقول للوقت بقول العربي: كل ما في القائمة هو الذهب جوه جوه وراها، كل ما تتركه الزوجة حتى ثيابها حتى نعليها كل إرث. هل يجوز أن نقول فلان الإعلامي منافق؟ يا حبيبي، يعني لا نتألى على الله، لا نتألى على الله. وأنا لا يفيدني أن أقول منافق أو غير منافق. الصحابة الكرام ما كان يقول بعضهم لبعض يا منافق إلا في الحدث وفي وجهه، لكن ما كان يقول أحدهم على غيره في غيابه، لأن علم القلوب لله. لكن قد يرى منه فالة يقول له هذا منافق. لماذا؟ لأنه رأى تحولا عما يعتقده، رأى كلام خلاف الفعل، قال هذا منافق، وهو يعني النفاق عملي. لكن كلمة يا منافق، واحد في ما شفتوش هو عنه منافق، أنا حكمت عليه إن قلبه مش سليم، وعلم القلوب لله. ومن ثم اربأ بنفسك أن ترعم الهم. قد يكون الإعلام سيئا في ألفاظ، نسأل الله له هداية مع زي، لكن لا نقول فلان منافق لأن لا علم لي بما في فؤاده. يقول: هو عقيدته سليم والحمد لله وإيمانه قوي، ولكن هو يعلق صورة أمي وأبيه في غرفة الجلوس، فما حكم الدين؟
أنا ذكرت قبل ذلك أن تعليق الصور عند الجميع لا يجوز، لكن أنا أقول لك كلمة واحدة. صورة أبي أمامي في الغرفة، وأبي حي كان بيمنعني أدخل. طيب لما صورة بمني وبدخل يبقى مداومة رؤية الصورة أزاحت الهيبة من قلبي. من منا لا يحب أن تكون فيه هذه الخصلة الطيبة؟ يهاب أباه حتى وإن مات. من فينا يحب كده؟ كلنا يحب ذلك. ومن ثم تعليق صورة أبوي وأمي في الأوضة باستمرار بينقص قدرهما عندي، بدليل بفتح التلفزيون وبسمع الفيلم واسمع المسلسل واشرب الدخان وانفخ واشتم وهم قدام مني، معاه ازاي؟ ومن ثم هذا لا يجوز شرعا، تعليق الصور لا. لو انك بالفعل محب ترجم حبك لعمل اعمل وكل ما تعمل من خير يذهب الى بكم، لكن هو لا يعود عليهما بثواب تعليق الصور. والله لو يعود لأمرناك بهذا. يقول قراءة القرآن للعبادة والتقرب والحفظ بغير وضوء جائز؟ جائز. الشيطان يوسوس في الصلاة فكيف تقبل مع دوام الانشغال؟ سؤالك ده دليل على إيمان. يعني الإنسان منا لا يسأل عن عيب نفسه إلا إذا كان ما زال في القلب إيمان، لكن اللي هو اللي ضيع خالص بيسأل؟ ما بيسألش. لا يسأل إلا مريد النجاح، لكن اللي عرف نفسه ضايع ما بيسألش خالص ولا بيجرب. فهذا دليل إن شاء الله، دليل فلاح في القلب. وما تيأس يعني، ما تيأس. هل تصح الصدقة الجارية من الزكاة؟ الإجابة لا. الزكاة لها مصارفها. لا ينفع مثبت قرآن للزكاة، ولا ينفع اعمل صدقه جاريه من الزكاة. صدقه الجاريه تكون من حر المال، ومسجل القران من حر المال. اما الزكاه لها مصارفها، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لذلك ليس منها ابدا ان انا اعمل مسجل القران الكريم. موجود كده بين الناس، بيجي في رمضان يطلع الزكاة بتاعته في المسابقة القرآن الكريم. طب الولد حافظ ونجيب، وانا بأعطيه على حفظه ونجابته، طيب انا اديته لفقره؟ لا، يبقى مش زكاة. لذلك الزكاة لها مصاريفها، والصدقة الجارية تكون من حر المال. شوف، من حر المال. خلاص، جزاكم الله خير.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وقرار سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيال
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.